بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في الباب 32: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته. هذه مسألة مهمة وفيها خلاف، في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، هل يعذب أم لا؟ ستأتي الأدلة ويأتي وجه الجمع بينها. ووجه الإشكال، وجه الإشكال أنه ورد حديث مطلق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي. هذا حديث مطلق، إن الميت يعذب ببكاء الحي، وهو آخر حديث في هذا الباب، لأنه ذكر جملة أحاديث، لأن المسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا حديث، حديث آخر: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، أنقص من الأول. الأول: إن الميت يعذب ببكاء الحي مطلقا، إذا بكى الحي عذب الميت. الثاني: ببعض بكاء أهله عليه، ببعض البكاء، لا البكاء من أصله. الثالث: رواية الأخرى: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، مقيد بالكافر، ومقيد بماذا؟ نعم، مقيد بالكافر. انظر الآن درجات الحديث: حديث فيه الإطلاق، حديث فيه التقييد بالبعض، حديث فيه التقييد بأنه في حق الكافر. هذه الأحاديث تعارضت عند بعض الصحابة مع قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الميت قد مضى إلى ربه وهو لا يملك أن يسكت أهله عن بكاء ولا أن يحجزهم عن معصية، لو قدر أنها معصية أو أنهم ناحوا النياحة المحرمة أو شقوا الجيوب وضربوا الخدود، فهم الذين يتحملون الإثم، فكيف يعذب هو بشيء ليس من فعله؟ هذا وجه الإشكال الذي طرأ على بعض الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها. فلذلك نسبت الوهم إلى بعض من روى هذا الحديث، لأنه خالف هذا الأصل العظيم، وهو ألا تزر وازرة وزر أخرى. والعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بجموع سيأتي ذكرها، من أشهرها ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وهو قوله في الترجمة: إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته. ما معنى إذا كان النوح من سنته؟ معناه إذا كان راضيا بأن يناح عليه، رضي وحث ولم ينهى، يعلم أن أهله ربما فعلوا معه بعض الأمور المنكرة فلم ينههم، فهذا يعذب. بماذا يعذب؟ يعذب بكسبه الذي كان في الدنيا، لأنه رأى منكرا فلم يغيره، يراهم ينوحون فيتركهم، وقالوا إنهم سينوحون عنه أو عليه بعد موته فتركهم ولم يمنعهم، بل ربما حثهم، كما قال الجاهلي: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يحثها على أن تنوح عليه وتشق الجيب. هذا ظاهر ترجيح البخاري، أنه جمع بين مختلف الأدلة بهذا، أنه إذا كان من سنته، إذا كان له تسبب. وسيأتي أيضا قول من قال، وهو ما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الميت يعذب ببكاء الحي، معناه يحزن ويتحسر، يحزن ويتحسر على بكاء الأحياء إذا بكوا عليه. طيب، وسيأتي الكلام على هذا أيضا، نقرأ من كلام الحافظ رحمه الله، فنبدأ أولا بالحديث أو بتكملة الترجمة. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. وهذا أيضا يشير إلى أن الحديث مطلق، الترجمة تشير إلى أن الحديث عند البخاري مطلق في الميت المسلم وفي الميت الكافر. إذا كان النوح من سنته، هذا هو الجمع الذي أشار إليه البخاري. قال: لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي كان لازما عليه أن ماذا؟ أن يعظهم وينهاهم إذا كان يعرف أن سنتهم وطريقتهم أن يبكوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كذلك أيضا، كيف يعرف هذا؟ يعرف إما بلسان حالهم أو مقالهم. بلسان حالهم كان يراهم بكوا على بعض الأقارب من قبله ولم ينههم، يعني المقصود بالبكاء النوح الذي هو زيادة على عبرة العين. قال: فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه آية، فكيف قال كما قالت عائشة؟ مقصود كما ذهبت إليه عائشة من أنه لا يعذب لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو أنه قول عائشة باعتبار أنها تكلمت به، نعم، مقتبسة ذلك من القرآن. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا، مثقلة أي مثقلة بالذنوب، إلى حملها لا يحمل منه شيء. هي نفس الآية، في الآية نفسها: وإن كان ذا قربى. قال: وما يرخص من البكاء من غير نوح، وما يرخص من البكاء من غير نوح، إذن هذه فائدة أخرى أفادناها البخاري، أن المراد بالبكاء المنهي هو البكاء الذي فيه نوح أو فيه خروج عن البكاء المأذون فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان، ولهذا قالوا فقه البخاري في تراجمه. تريد أن تنظر تراجيح البخاري، اقرأ تراجمه، يتضح لك من ذلك شيء كثير. واقرأ كلام العلماء الذين غاصوا في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. هذا استدل به على أنه إذا كان الميت من سنته وطريقته أنه دعا إلى النوح، أنه دعا إلى النوح أنه ماذا؟ أنه يأثم ويحمل الكفل ويحمل الذنب، لأنه سن ذلك ورضي به، كما سنه ابن آدم الأول. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، الآيات. فالقاتل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عليه كفل من دمها، أي نصيب من إثم. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره عليها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلهذا يحذر المسلم، ولا سيما من كان يقتدى به من أئمة العلم وأئمة العمل، يحذر من أن يسلك بالناس طريقة محدثة مبتدعة يحمل إثمها وإثم من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. الأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل أن تخترع أشياء من أقوال أو أفعال وترى الناس يقلدونك فيها وترضى بذلك، ما هو سهل هذا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولهذا الجبابرة والعتاة والطغاة يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم، والمبتدعة الدعاء أولا إلى الكفر والشرك يحملون وزر من أضلوه، والدعاء إلى الإلحاد يحملون وزر من شككوه في دينه، والمبتدعة وأهل البدع والمحدثات يحملون أوزار من أضلوهم، يحملون أوزار من أضلوهم. ولهذا إذا قام أهل السنة بحق الله عز وجل في التحذير من البدع وأهلها كان هذا خيرا لذلك المبتدع لو كان يعقل. لماذا؟ كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله حين قالوا له: أنت تتكلم على أهل البدع والأهواء، فقال: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوه فيحمل وزرهم لأنه أضلهم. فلو علم المبتدعة حقيقة الحال لشكروا أهل السنة لو كانوا يعقلون، لو كانت عندهم البصيرة وكان عندهم النور وكان عندهم انكشف عليهم الغطاء الذي يغطي الحق عنهم لعلموا أن أهل السنة يقومون بجهود عظيمة لتخفيف الآثام عنهم. فيا سبحان الله، تاجي يبغضون أهل السنة أشد مما يعني أشد، لو أشد ما يبغضون من من ينتسب إلى الإسلام يبغضون أهل السنة، يبغضون السني السلفي بغضا شديدا، لا تجده يبغض شخصا ممن انتسب إلى الإسلام كما يبغض السني، والسني هو الذي يذب عنه ويدافع وماذا ويخفف عليه، خفف عليه. هذا مثله مثل الجراح، نعم، الذي يشط الجسم ويقطعه لأجل إصلاحه، ذاك يصيح يكره الطبيب ويكره الدواء ويكره ويكره، وما علم أن الشفاء بإذن الله فيه، لكن الوجع الخفيف الذي هو شيء يسير في مقابل ما سيأتي عليه من وجع شديد، وبعد هذا الوجع الخفيف شفاء بإذن الله، لا يقدر الأمر قدره. ولهذا كانت هذه الجملة من يوسف بن أسباط قاعدة عظيمة وجملة مفيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما يأتي السنة يقول لك، يقول للناس: تخيل أنه سيتبعك مثلا على هذا المحدث، على هذه البدعة، تخيل أنه سيتبعك 100,000 لو لم ينهى السني عن ذلك. فقام أهل السنة فنهوا الناس عن ذلك ولم يتبعك إلا 5,000. خففوا عليك أم لا؟ خففوا عليك وجزاهم الله خيرا. الذي ينبغي لك أن تبعث لهم برقيات شكر صباح مساء لو كنت تعقل، وتدعو لهم بخير، ولكن هكذا هي الدنيا، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل حتى يحكم الله بين عباده وهو خير الفاتحين. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان. من عبدان؟ عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي. ومحمد، من محمد الذي يروي عن ابن المبارك؟ من محمد الذي يروي عن ابن المبارك؟ محمد ابن مقاتل، محمد ابن مقاتل المروزي. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك المروزي. قال: أخبرنا عاصم بن سليمان وهو الأحول عن أبي عثمان، وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل. قال: حدثني أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أبوه زيد بن حارثة. استشهد زيد بن حارثة في أي معركة؟ في أي معركة؟ مؤتة، نعم. قال: رضي الله عنهما، أي عنه عن أبيه زيد. هذا أهو زيد الذي قال أفرضكم زيد؟ هل هو زيد الذي قال فيه عمر أفرضنا زيد؟ نعم. من عند من هذا السؤال؟ عند من؟ هل هو زيد الذي هو زيد الفرضي؟ ولماذا؟ نعم نعم يا هارون، لأن زيد بن حارثة استشهد في مؤتة، وزيد الفرضي هو زيد الذي بقيت فتاواه في الفرائض وغيرها تنفع الناس وهو الذي جمع القرآن. فمن هو الذي كتب القرآن؟ زيد بن من؟ زيد بن ثابت الأنصاري. نعم. قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أرسلت إليه رسولا، أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض، فأتنا. قبض أي قارب أن يقبض، أن يعني في الاحتضار، قارب أن تخرج روحه. فأتنا، تطلب من أبيها أن يشهدها في هذا الموقف العصيب. والبنت ضعيفة، امرأة ضعيفة، وكذلك الزوجة في مثل هذه المشاهد والمصائب تحتاج إلى أن يكون بجوارها رجل من أهلها، يكون الأب أو الأخ أو الجد أو الزوج، ليخفف عليها لأنها ضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الرسول يخبره، يقول له: ابنتك تطلب منك أن تذهب لتشهد ابنها الذي يحتضر. أو يحتضر. فأرسل يقرئ السلام، أرسل رسولا يقول لها: أبوك يقرأ عليك السلام. وهذا من الأدب في الرسائل، إذا بدأ الرسول برسالة إلى شخص يقول له: أقرئه مني السلام وقل له كذا وكذا. ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء ماذا؟ تعزية، معناها ماذا؟ تسلية، يسليها من حزنها وهمها وكربها، تسلية. هل مات الصبي أم هو في الاحتضار؟ في الاحتضار. ففيه جواز التعزية والتسلية وقت الاحتضار. قال: فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه، تقول له، تقسم عليه، تقول: أقسمت عليك أن تأتيها. ابنته والبنت لها دلال عند أبيها، دلال عند أبيها، والأب يعرف شفقته، يعرف ماذا وضع البنت، ويشفق عليها ويعطف عليها ويرحمها. فلهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، يعني كانوا في مجلس، قام هو ومن معه، وذهبوا إلى بيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا ما الخبر وما الوضع. وهذا فيه أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يستتبع الرجال، المقصود ما كان من هذا على وجه التفاخر والعجب والتكاثر، أما على وجه الصحبة والرفقة في سير وفي غرض وفي زيارة لا حرج في ذلك. فذهبوا إلى البيت الذي فيه الابن الذي احتضر. قال فرفع، وهؤلاء من سادات الأنصار، سعد بن عبادة سيد قومه، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، أنصاريون كلهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، في بعض الروايات تقعقع على حذف احدى التائين تتقعقع. قال حسبته انه قال كانها شن، تتقعقع معناها تتردد نفسه خروج عند خروج الروح، كانها شن، سياتي معنى تتقعقع. القعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن القربة الخلقة اليابسة. شبه البدن بالجلد اليابس الخلق، وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصى ونحوه. ومن الروايات الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد، وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظهر في التشبيه. تتقعقع جلد، كأنه جلد، كان الصوت الذي يسمع من ذلك الصبي كالجلد اليابس إذا طرح في الجلد شيء من حصى ونحوها، شدة الضعف، إنسان ضعيف. ففاضت عيناه، أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصبي لم يكن قد مات إنما كان في الاحتضار. ففاضت عيناه، دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعينهم سريعة الأثر، التأثر بالمواقف وبالآيات، وكذلك أيضا بالمواعظ، كأن الأعين تغترف من بئر ملأى وهي القلب. يعني كأن القلب الذي هو المؤثر الأول والذي تأثره يرتد على العين، ثم تسيل العين دمعا، يعني كأنها بئر، والذي هو سريع التأثر. التوصيل صحيح، والحركة الاتصال بين القلب والعين ماذا؟ اتصال مناسب، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أرأيت لو كان بئر يضخ بقصبة دينما، التوصيل شغال، نعم، متى ما طلب عليه أن يشغل هذا الزر واشتغلت الدينما وضخ الماء من فوق. أما من قست قلوبهم فبعضهم الدينما عنده حجم كبير والكهرباء ضعيفة طفطف، وبعضهم التيار مفصول، وبعضهم لا قصبة ولا دينما، قاسية، قلوب قاسية. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. رحمة المسلم للمسلم، رحمة الأب على رحمة الأب لابنه ولابن ابنه، وهكذا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ما هو الشاهد في هذا الحديث كله ما فيه من العظات والعبر؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، ففيه أن البكاء جائز عند الموت وبعد الموت، كما قال جابر فجعل الناس ينهوني أي عن البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. إذن هذا في البكاء الذي هو البكاء المشروع الجائز الذي هو رحمة، ويكون فيه الأثر من دون ماذا؟ قد لا يستطيع أن يحجزه صاحبه لقوة المؤثر، وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن محمد. طيب نأخذ فوائد عن الحديث الأول أولا وعن الترجمة ثم الحديث الآخر في وقته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته. قال هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث، وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. قوله إذا كان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو من كلام المصنف يعني البخاري، قاله تفقها أي استنباطا من مجموع الأدلة وجمعا بينها، وبقية السياق يرشد إلى ذلك. وهذا الذي جزم به أي البخاري هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه، سيأتي بقية الأقوال تأتي. واختلف في ضبط قوله من سنته، فضبطت من سنته أي طريقته وعادته، وضبط من سننه من سببه أي كان متسببا. قال الحافظ قلت وكأن البخاري، طيب انتبه إلى هذا، بعضهم ضبطه من سنته وبعضهم ضبطه من سببه، وهذا رجحه بعض وأنكر الآخر، وذاك رجحه بعض وأنكر الآخر. قال الحافظ قلت وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف، فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه أول من سن القتل. هذا من لولا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني من ماذا؟ من أهل العلم المعروفين، وأتى بالتشبيه في قوله كأن، وإلا كانت هذه من طريقة الصوفية. ما هو المقصود؟ يعني يقول كأن البخاري ألهم أنه سيأتي من يختلف في ضبط من سنته، هل هو من سنته أو من سببه، فكأنه ألهم هذا أنه سيأتي من يختلف في هذا، فذكر حديث لأنه أول من سن القتل ليرجح قول من قال من سنته. هذا فيه نظر، لكن قال كأن فيه نظر، لأنه لو كان الأمر كذلك لبينه من أوله، لقال من سنته وأي طريقته مثلا. على كل هذه هكذا بعض وبعضهم يزيد في ذلك ويقول كأنه كوشف، أي عبارات صوفية، كوشف بوجود خلاف حول كذا فقال كذا، هذا كله غير كلام غير مستقيم. إلى قوله، والاستدلال بقوله قوا أنفسكم أهليكم نارا، يدخل في ذلك ألا يكون الأصل مولعا بأمر المنكر لئلا يجري أهله عليه بعده، أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر المنكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يقي نفسه ولا أهله، يعني هو في نفسه مولع بهذه الأشياء بالنوح والبكاء وأهله كذلك ولا ينهاهم، لا ينهى نفسه ولا ينهى أهله. كذلك الاستدلال بحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيراهم يفعلون الشر ولا ينهاهم. قال في بحثه بعد ذلك، قال ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا بعد موته ليس عليه شيء لأنه قد بلغ ما عليه. قوله فهو كما قالت عائشة، أي كما استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة، أي نفس حاملة ذنبا، حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها، وذلك أن عائشة أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. واستدل أيضا بحديث فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال له إن توليت أي عن الإسلام فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إثم مملكتك وقومك الذين يتبعونك على الكفر. وقوله وما يرخص من البكاء في غير نوح، كأنه أشار إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرضه ابن كعب قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم، لكن ليس إسناده على شرط البخاري، فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه. إذن حديث أبي مسعود الأنصاري وقرضه ابن كعب رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، ماذا قلنا في قوله رخص لنا ونهينا وأمرنا؟ ماذا يقال فيه يا صهيب؟ يقال له موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، حديث أبي مسعود الأنصاري وقرضه ابن كعب، خرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما، الحديث هو طرف من حديث لابن مسعود وصله المصنف في الديات وغيرها، ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. طيب الحاصل، قال وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، أن يكون له تسبب بأن أمره أو حثه أو سكت عنه أو كان الميت نفسه يفعل هذا الفعل ولم يق نفسه النار. ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا، والله أعلم. هذا حاصل اختيار البخاري، فهمتم اختيار البخاري؟ يقول حاصل اختيار البخاري على حادث التي فيها إثبات أنه يعذب فيما إذا كان له تسبب، والقواعد والأدلة العامة التي فيها أنه لا شأن له بعمل غيره فيما إذا لم يكن له فيه تسبب، فلا تزر وازرة وزر أخرى. قال بعد ذلك بأسطر: وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب، إذا كان له فيه تسبب. طيب، المسألة هي: وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه. ثم ذكر الأقوال التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهي خلاصة ما في هذا الباب. نكتفي بهذا في درس اليوم، والمؤذن يؤذن ثم نقرأ درس الفقه إن شاء الله تعالى.